التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي سنستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قالت جماعة عراقية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة أنها قتلت 18 شرطيا كانت تحتجزهم في محافظة ديالى بعد أن قالت أن الحكومة تجاهلت شروط الإفراج عنهم. الجماعة التي تطلق على نفسها دولة العراق الإسلامية قالت في بيان بموقع على الإنترنت أنها أمهلت حكومة المالكي 24 ساعة للاستجابة لمطالبها لغرض الإفراج عن المختطفين. وكانت الشرطة قد عثرت على جثث 14 شرطيا مصابين بالرصاص في رؤوسهم بعد ساعات من عرض الجماعة صور 18 رجلا قالت إنها احتجزتهم ردا على الاغتصاب المزعوم لامرأة عراقية الشهر الماضي. وكان مصدر في الشرطة العراقية أفاد بأن 14 من منتسبي قوة التدخل السريع بينهم ضابط برتبة كبيرة اختفوا أمس. أحد عناصر الشرطة في محافظة ديالى أوضح أن العسكريين الأربعة عشر غادروا قاعدتهم الواقعة غربي مدينة بعقوبة قبل ظهر أمس للعودة إلى منازلهم في منطقة تقع إلى الشمال من المدينة، مشيرا إلى أنه لم يرهم أحد منذ ذلك الحين. قتل 10 أشخاص وأصيب 17 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في سوق للسيارات المستعملة في حي الحبيبية بمدينة الصدر. من جهة أخرى قال الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين ومترجما عراقيا قتلوا وأصيب جندي ثالث بجروح في انفجار قنبلة على جانب الطريق شمال غرب بغداد أثناء مرور دورية كانت تقوم بمهمة لتطهير طريق رئيسي من القنابل. من جانبها أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق مقتل 8 مسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة، قالت أنهم متورطون بعمليات تهريب أسلحة وتفجير مفخخات ومساعدة مسلحين أجانب في معركة وقعت شرق بغداد. القوات قالت في بيان أن المعركة أسفرت عن اعتقال 11 مسلحا وصفتهم بأنهم مسؤولون عن توفير الأموال والأسلحة والنقل لأعضاء القاعدة وللمسلحين الذين يشنون هجمات ضد المدنيين العراقيين وقوات الأمن العراقية في مناطق غرب البلاد. كما قالت القوات في بيان آخر إن عمليات عسكرية في جنوب غرب بغداد قادت إلى العثور على مخابئ كبيرة للأسلحة في قرية الجنابي بالقرب من اليوسفية، مشيرة إلى اعتقال عدد من العراقيين المشتبه بتورطهم أو امتلاكهم معلومات حول عمليات من سمتهم بالإرهابيين. وفي البصرة أصيب جنديان بريطانيان بجروح في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على إحدى الطرق. قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي إن العنف الطائفي في العراق يوشك على تقسيم البلاد. دوست بلازي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني قال إن هناك ملاحظة حزينة متفق عليها تتمثل في الاقتراب من التقسيم، وأشار إلى نشوء وضع يزعزع الاستقرار الإقليمي. الوزير الفرنسي أعرب عن اعتقاده بأن الحل الوحيد هو انسحاب القوات الموجودة حاليا في العراق بحلول عام 2008 والعمل في نفس الوقت على استعادة سيادة القانون. أكد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان دعم بلاده لمؤتمر بغداد الدولي المزمع عقده في العاصمة العراقية في 10 من الشهر الجاري من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق. بيان للحكومة العراقية أفاد بأن أردوغان أكد في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أكد على دعمه للمؤتمر واعتبره خطوة إيجابية. من جانب آخر قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إن بلاده متفائلة نسبيا بنجاح مؤتمر بغداد. ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن الشرع قوله إن اجتماع بغداد كان ينبغي أن يعقد قبل عامين، وتأكيده أن الكثير سيتوقف على توجه الولايات المتحدة. نال رومانو برودي ثقة مجلس النواب الإيطالي ب 342 صوتا مقابل 253، ما يضع حدا للأزمة السياسية التي تسببت بها استقالة حكومته في 21 من الشهر الماضي. وكان برودي قد دعا النواب إلى منحه الثقة قبل عملية التصويت، مشيرا إلى أن على حكومته أن تبقى حتى انتهاء ولاية مجلس النواب عام 2011 حتى تتمكن إيطاليا من حل معضلاتها. يذكر أن رومانو برودي قدم استقالته إثر عدم حصوله على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي خلال جلسة تصويت حول السياسة الخارجية التي تنتهجها حكومته. اعتقلت قوات الأمن الباكستانية وزير الدفاع الأفغاني السابق في نظام حركة طالبان. مسؤولون في الأجهزة الأمنية الباكستانية أكدوا أن الملا عبيد الله أخون تم اعتقاله في بداية الأسبوع مع 4 أشخاص آخرين خلال هجوم استهدف فندقا في كويتا عاصمة ولاية بلوشستان على بعد 80 كيلومترا من الحدود الأفغانية. ولكن متحدثا باسم طالبان نفى اعتقال الملا عبيد الله وقال أنه لا يزال في أفغانستان. ونبقى في الباكستان حيث انفجرت دراجة ملغومة بالقرب من جسر في مدينة ملتان بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة وجرح 7 بينهم قاض لمحكمة مكافحة الإرهاب. المفتش العام للشرطة الباكستانية في المدينة ميرزا محمد علي قال إن 6 من رجال الشرطة واثنين من المارة أصيبوا بجروح جراء العبوة الناسفة التي انفجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد، مشيرا إلى أن القنبلة زرعت على دراجة وانفجرت لدى مرور سيارة القاضي الخاص بشير بهاتي. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية.
أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الفترة نبيل خوري لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير تتضمن تقريرا عن تعرض التماثيل والنصب في بغداد إلى عمليات هدم وتخريب، وهناك تقرير عن البدء ببناء قرية كندية في أربيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة خاصة من برنامج حوارات عن المهندس نداء الجبوري مدير عام التخطيط الحضري في وزارة البلديات التي ذهبت ضحية التفجير الذي استهدف الوزارة مؤخرا عبر لقاء كان قد أجراه الزميل نبيل الحيدري قبل أشهر. سيدتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة من العاصمة بغداد، ففي الوقت الذي رحب فيه منسق السفارة الأمريكية للتحول الاقتصادي في العراق بموافقة الحكومة العراقية على مشروع قانون النفط والغاز واصفا قرار الموافقة بالخطوة المهمة، أكد عضو مجلس النواب العراقي الشيخ همام حمودي أن المجلس لم يتسلم بعد مشروع القانون لمناقشته والمصادقة عليه، موضحا بأن المجلس سيستعين بخبراء سياسيين واقتصاديين لمناقشة بنود مشروع القرار. المزيد عن مشروع قانون النفط والغاز وأهميته في سياق تقرير ليث أحمد.
أقرت الحكومة العراقية مؤخرا مسودة قانون النفط والغاز الذي عده الخبراء من أهم القوانين التي شرعتها الحكومة العراقية، حيث كفل هذا القانون توزيع عائدات النفط على جميع المحافظات العراقية وعلى أساس الكثافة السكانية، كما أعطى الحق لسلطات الأقاليم التفاوض على العقود النفطية ولكن تحت سيطرة وإشراف الحكومة المركزية. وعن أبرز ما جاء في مشروع قانون النفط والغاز أوضح عضو مجلس النواب سامي العسكري في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر.
يحقق مطالب كل الأطراف، يعني مطلب الائتلاف كان يسعى إلى أن يضع أو يعطي للحكومة المركزية دور في عملية الإشراف على العقود وعلى الترقيب والآخر، ويعطي للإقليم بعض الحقوق ولكن ليس بتجاوز على المركز.
ما هي الحقوق التي أعطاها الإقليم؟ يعني كان هناك نقاشات بهذا الصدد مطولة ومستفيضة.
يعني في تشكيلة مثلا المجلس الأعلى للنفط سيكون للإقليم تمثيل، في هيئة المستشارين وهي هيئة تقدم مشورة للمجلس الأعلى للنفط سيكون دور للإقليم في اختيار هؤلاء المستشارين. وأمور تفصيلية لا تضر بالجوهر، الجوهر أن أصبحت عملية إدارة الملف النفطي عملية تتولاها الحكومة المركزية.
بخصوص شركات النفط التي تتعاقد معها الإقليم سلفا، هل ستستمر في العمل أم تنظم مع الحكومة المركزية؟
أي عقود جديدة لابد أن تحظى موافقة مجلس النفط الأعلى. العقود السابقة هناك 4 عقود، 2 معتها عقود كبيرة و2 صغيرة، هذه أوكلت إلى لجنة المستشارين هي التي ستحسم هذا الأمر.
إذن انتهت المخاوف حتى لدى باقي أقسام العراق من أن لا توزع عليهم ثروات النفط.
القانون أهم ما في، يعني الجانب السياسي في هذا القانون هو طمأن كل العراقيين على أن ثروة النفط ستوزع على أساس السكان وليس على أساس وجود النفط في هذه المنطقة أو عدم وجوده.
ويذكر أن مسودة هذا القانون قد لاقت ترحيبا دوليا، كان أبرزه الترحيب الأمريكي. وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، اعتبر منسق السفارة الأمريكية للتحول الاقتصادي في العراق السفير تيموثي كارني، اعتبر هذا القانون خطوة كبيرة نحو مستقبل زاهر للعراقيين.
هي خطوة عظيمة إلى الأمام، حيث أن الموارد الطبيعية باتت ملك للشعب العراقي، وكذلك فإن توزيع عائداتها سيكون بالتساوي على أفراده، ونحن نرى الآن أن هنالك ازديادا واضحا في الإنتاج العراقي، وهذا بدوره سيفيد جميع أفراد الشعب.
Hopefully we'll see a great increase in production and the use of Iraqi oil to benefit all of you.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع قانون النفط والغاز على مجلس النواب العراقي قريبا من أجل المصادقة عليه. وقد أكد في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر عضو مجلس النواب الشيخ همام حمودي أن المجلس سيشرك خبراء اقتصاديين وسياسيين في مناقشة مشروع هذا القانون.
قانون النفط لحد الآن لم يصل إلى البرلمان، يفترض بعد أن يصل إلى البرلمان ومناقشة عامة تكون ومحاولة إشراك الخبراء الاقتصاديين والسياسيين من أجل الاطلاع على هذا القانون بما يحفظ وحدة العراق والعدالة في والإنصاف في توزيع هذه الموارد والحفاظ على هذه الثروة الوطنية.
وكانت بعض الجهات قد حذرت من أن الاستثمار في المجال النفطي وفق قانون النفط والغاز قد يعطي نسب أرباح كبيرة للشركات الأجنبية تمتد لعقود. وقد أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء العرجي إنهم قد صادقوا سلفا على قانون الاستثمار الذي أعطى الحق لإبرام عقود استثمارية مع شركات أجنبية بأوطأ الأسعار وبنسب أرباح قليلة، وإنهم لا يوافقوا على أي بند في قانون النفط والغاز يتعارض مع هذه التوجهات.
مجلس النواب قد أصدر قانون الاستثمار ومن ثم صادقت عليها هيئة الرئاسة وأصبح نافذا، وبالتالي كل ما يتطابق مع هذا القانون هو ممكن من الناحية القانونية والعملية، لكن كل ما يختلف مع هذا القانون وخاصة القانون الأبوه الدستور فسوف يرفض في مجلس النواب.
يذكر أن مشروع قانون النفط والغاز قد أعاد هيكلية شركة النفط الوطنية لتصبح شركة قابضة مستقلة ستتبعها شركات إقليمية عاملة، في حين تتولى وزارة النفط الإشراف والرقابة على القطاع. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وننتقل إلى أربيل، حيث أعلنت شركة كندية عن البدء بمشروع لبناء القرية الكندية بكلفة 450 مليون دولار أمريكي. المهندس المشرف على المشروع سيروان محمد أكد أن المشروع سيضم 1500 وحدة سكنية، وسيتم بيع الشقق السكنية إلى المواطنين بالتقسيط. عبد الحميد زباري التقى بعدد من المشاركين في حفل مراسيم وضع الحجر الأساس، وأعد لنا هذا التقرير.
بعد الإعلان عن بناء مجمعات سكنية في أربيل على الطراز الأمريكي والإنجليزي ومدينة المهندسين، أعلنت هذه المرة شركة CSCI الكندية ببناء مجمع سكني على الطراز الكندي يضم أكثر من 1500 وحدة سكنية وبكلفة 450 مليون دولار أمريكي. وبحسب القائمين على المشروع أن المجمع مشروع سكني استثماري بالتعاون مع شركة كندية وحكومة إقليم كردستان العراق. ولتفاصيل أكثر حول المشروع تحدث المهندس المشرف سيروان محمد إلى إذاعة العراق الحر وقال:
فهذا المشروع هسه حاليا بده ياخذ على عاتقه تقريبا تنفيذ 1500 وحده سكنيه، تقسم بين بيوت يعني بيوت اعتياديه بمستوى فيرست كلاس وبيوت ديلوكس الديلوكس على يعني على شكل فيلل، اما وتقريبا عندنا بحدود ال 1000 وحده سكنيه عن بناء العمودي الملك ستوري اللي هو يكون شو اسمه التورات. هذا المشروع عندنا تقريبا يحتوي على 500 وحده سكنيه، 500 وحده سكنيه منفرده. التورات عندنا تقريبا 32 تور، كل تور تقريبا تكون من 11 طابق، كل طابق من اربع شقق. هاي الشقق عندنا بمساحه 140، ثلاث شقق 140 وشقه واحده من 155 متر مربع.
وأشار إلى أن هذه الوحدات السكنية ستباع إلى المواطنين عن طريق التقسيط الشهري، وقال:
مشروع استثماري، ولكن استثماري خلينا نقول شلون اجى يعني من التعاون مع الحكومة. هاي الوحدات السكنية راح تنباع عن طريق شنو؟ البيع يكون عن طريق يعني التقسيط خلال البناء، يعني التقسيط مو بعد البناء، التقسيط أثناء البناء. فتقريبا تقدر تقول تحسب كلفة المشروع المتر يعني على المتر، خلينا نقول تقدر تقول يعني الرفلي 350 دولار المتر المربع كأوفر أول، شقق على فيلل على هذا. فأنت تضرب المساحات، تقدر أنت راح تشتري بس البناء، الأرض راح تشتريها ببلاش، يعني ما تنحسب القاع عليك بفلوس.
فيما أشار نوزات هادي محافظ أربيل الذي حضر مراسم وضع حجر الأساس لهذا المجمع السكني، أشار إلى أن الوضع الأمني المستقر في الإقليم هو العامل الأساسي في تشجيع الاستثمار، وقال:
طبعاً هناك اهتمام من قبل الدول العظمى في العالم بالعراق، لكن للأسف الشديد ما نراه من الوضع الأمني السيء الذي موجود في بغداد، والحمد لله أن الوضع الأمني في كردستان مستقر وفي الأربيكة عاصمة إقليم كردستان. فبالتأكيد هناك طموحات كثيرة لهذه الدول أن تستثمر وتدعم التجربة الجديدة في العراق، لذلك نرى كل هذه المشاريع السكنية والاستثمارية الموجودة في إقليم كردستان في العاصمة، فما كما أشرت مشروع القرية الأمريكية الإنجليزية واليوم الكندية. فبالتأكيد هناك مشاريع أخرى ستنفذ في عاصمة إقليم كردستان، وأن حكومة إقليم كردستان أيضا تركز على اهتماماتها في مجال الاستثمار ودعم شركات القطاع الخاص للمساهمة في تطوير وإعمار المنطقة.
هل لديكم مثلا أي ضوابط لبناء هذه المدن على الطراز الأمريكي وعلى الطراز الكندي وعلى الطراز الإنجليزي لديكم كحكومة الإقليم أو كمحافظة أربيل عند وضع التصاميم؟
طبعا بالتأكيد هناك وضع تصاميم يتم بوضع الشروط الموجودة لدى تخطيط المدينة لبدء بهذه المشاريع، وتناقش من قبل جانب وتصادق عليه، وبعد ذلك يبدأ بتنفيذ هذه المشاريع.
ومع المحاولات الجارية في الإقليم لمعالجة أزمة السكن عن طريق بناء وحدات سكنية جديدة، إلا أن هذه المجمعات بحاجة إلى الخدمات التي تدخل كاهل وزارة البلديات. صدقي زرار رئيس بلدية أربيل أشار في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى هذه المشكلة، وقال:
بالتأكيد يأثر على المشاكل السكن الموجودة حاليا داخل المدينة، ويعني في نفس الوقت يحتاج إلى خدمات، يعني هم على تأثيره يتأثر وإحنا نتأثر به، بس هاي أكيد مشكلة ينحل بها.
كان هذا تقريرا عن البدء ببناء مجمع سكني في أربيل على الطراز الكندي باسم القرية الكندية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطرب العراقي قحطان العطار.
انت من قوم هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى عالم الصحافة، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية، والتي تطالعها لنا مراسلة الإذاعة فائقة رسول سرحان.
اهتمت الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم بالخطاب المتلفز الذي وجهه الرئيس العراقي جلالة طلباني الخميس، والذي شكر فيه رؤساء وملوك الدول التي اطمأنت على حالته الصحية. كما اهتمت الصحف بالتهديدات التي أطلقتها القائمة العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي، وذلك بالانسحاب من العملية السياسية في العراق احتجاجا على تعقد أزمة الحكم ووصول العملية السياسية إلى طريق مسدود. ونقلت صحيفة الغد تصريحات عضو القائمة العراقية النائب عدنان الباتشي قوله إن الوضع في العراق يشهد تدهورا خطيرا ومتسارعا في جميع مستويات الحياة، ويستدعي بصورة عاجلة العمل على إنقاذ البلاد واستعادة الحياة الطبيعية عبر مؤسسات حاكمة حقيقية وحازمة. وتنوعت الأخبار المعنية بالعراق في الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم، حيث قالت صحيفة العرب اليوم مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية ستزور سوريا قريبا مع مسؤول من مفوضية الأمم المتحدة لبحث مشكلة اللاجئين العراقيين. وفي ذات الصحيفة انخفاض عدد القتلى المدنيين في العراق للشهر الماضي منذ بدء تنفيذ الخطة الأمنية. وفي صحيفة الرأي نطالع هذا الخبر 25 دولة ستشارك في المعرض الدولي لتطوير الزراعة العراقية المنوي إقامته في عمان في نيسان المقبل، والخاص بتطوير الزراعة والثروة الحيوانية والقطاع الغذائي في العراق. ومن مقالات الرأي مقال في صحيفة الغد للكاتب أيمن الصفدي، المقال جاء تحت عنوان العراقيون ضيوف لا لاجئون، ومما جاء فيه لا يستطيع الأردن أن يقفل أبوابه أمام العراقيين، فالعراقيون الذين وفدوا إلى الأردن جاءوا حرصا على الحياة، استقبلهم الأردن وهو لا يملك إلا أن يفعل ذلك. ويقول الكاتب ابقاء رئة الحياة هذه مفتوحة لا يعني عدم تنظيمها، والحكومة محقة في سعيها ترتيب عملية قدوم العراقيين إلى المملكة والإقامة فيها، وضروري أن تعرف أرقام العراقيين في البلد بدقة، حجم الأردن وتركيبته ومحدودية اقتصاده تستوجب تشخيصا دقيقا لكل عامل يؤثر في هذه الخصوصيات. ويرى الكاتب أنه يجب على الأردن أن يحصي أعداد العراقيين بشكل دقيق حتى يتمكن من أخذ حقه في إجراءات دولية لتأمين احتياجاتهم، وعليه أيضا أن يكون واضحا في أنه لا يستطيع اعتبار العراقيين لاجئين لأسباب ديموغرافية وسياسية، والأهم من ذلك لا خيار أمام البلد سوى أن يكون صارما في تأكيد عدم استعداده التعامل مع موجات هجرة جماعية إذا ما فرضتها ظروف العراق الداخلية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.